يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخ لا تطور. أما بعد، هذا الكتاب كتاب صنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرد على الرافضة، وهو كتاب اشتدت الحاجة إلى شرحه ونشره في هذه الأزمنة أكثر من أي وقت مضى، لحال من غربة الدين ورغبة كثيرين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإبانة لحقيقة هذه الفرقة صنف الإمام قديما رحمه الله تعالى هذا الكتاب، صنف قبله كثيرون وصنف بعده كثيرون. فاختير هذا الكتاب بإشارة من أحد الأخوة ليكون مناسبا للحال الذي تعيشه الأمة الآن مع هذه الفرقة، لتتبين حقيقتها لمن أعمت الدعايات بصيرته. وقبل الخوض في الكتاب سنضع مقدمة لا بد منها، لأن ما يتعلق بالردود علم مستقل، فإن التأصيل شيء والرد شيء آخر. ولهذا قد تجد من أهل العلم من يتفرغ للتأصيل ويحيل في الرد على غيره، لأن الرد ليس لكل أحد. فنضع هذه المقدمة وهي قبل الكتاب نركز فيها على ثلاث من الأمور. الأمر الأول كلام عام عن الردود من حيث هي والمنهج فيها. أول ما يقال فيها متى نرد على الشبهة. اعلم أن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم لا يجيزون الرد على الشبه إلا إذا كان الرد على الشبهة أمرا لا بد منه، وذلك حين تنتشر وتظهر في العامة، فعند ذلك يكون الرد عليها من باب الضرورة. أما أن تستثار الشبه وأن تستجلب سواء باسم التثقيف أو الاطلاع على ما عند الآخر أو تحت أي اسم، فإن ذلك ليس من منهج السلف في قليل ولا كثير، وهو من المبتدعات. إذ الرد على الشبهة من باب الضرورة المحضة، وذلك أن الشبهة إذا كانت مندثرة مدهورة فإن الرد عليها هو الذي يشهرها ويظهرها. فإذا كانت غير معروفة فإن الرد عليها يكون بتركها، كما قال بعض السلف: إنك لن ترد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت، وذلك إذا لم تنتشر الشبهة. أما إذا كانت مدحورة غير معروفة ثم جاء شخص فقال: هناك شبهة حاصلها كذا وكذا، الرد عليها كذا وكذا، فقد نشرها من حيث لا يشعر. إذن فالرد على الشبه هو من باب الضرورة، لأن من الناس من قد لا يستوعب الرد وتعلق الشبهة في قلبه، فمن هنا صار الرد على الشبه من باب الضرورات. الأمر الآخر، من الذي يرد؟ لا ينبغي أن يرد أحد على الشبه إلا من كان لديه قدرة على دحضها ودحرها. فأما إن كان عاجزا أو كان ذا بضاعة مزجاة فإن رده عليها يفاقم الأمر ويجعلها في مظهر القوي الذي لا يغلب، ومثال ذلك مثال الضعيف إذا خرج في ميدان القتال أحد من العدو ليبارز فلا يبارزه إلا قرنه، يعني الشخص الذي هو قرين له. أما من يظن أنه ضعيف إما لصغر السن أو لعدم تجربة فإن ولي الأمر لا يمكنه من المبارزة، لأن مبارزته لعدوه ضرر محض لا شك فيه، إذ النتيجة شبه مؤكدة أنه سيغلب. وهذا بالضبط ما يقال في الشبه، فإن الرد عليها يجب أن يكون لمن يجعل الله عز وجل على أيديهم دحضها. أما من لم يتأهل للرد فإنه لا يرد، وإن أخذته الحمية والغيرة والحماسة فليس له أن يرد، وذلك أنه إذا رد ردا ضعيفا تسبب رده في انتشار الشبهة وظهورها بمظهر القوي الذي لم يتمكن أحد من الرد عليه، وهذه مفسدة ظاهرة لا شك فيها. الأمر الثالث المرتبط بهذا الأمر الأول، لا نزال في الأمر الأول، ما الهدف من الرد؟ كل ذي بصيرة حين يقدم على باب من العلم فلا بد أن يكون له هدف واضح. الرد على هذه الشبه له أهداف شريفة نذكر منها ثلاثة فقط. أول هذه الأهداف الدفاع عن الحق، لأن أهل الشبه يلقونها ليدحضوا الحق. قال الله عز وجل جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا غرضهم، فيرد على شبههم دفاعا عن الحق، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني النصيحة للأمة أن تضل وتنشر فيها الأباطيل، وأهل العلم في حال من الفرجة لا يزيلون هذا المنكر العظيم، فيجب أن تنبعث الهمة للرد لهذا الغرض ولهذا الهدف، وهو النصح للأمة حتى لا يضل أحد بسبب أن الشبهة تلقى ولا يوجد من يرد على أهلها. الهدف الثالث إقامة الحجة على المبطل صاحب الشبهة وقطع معذرته، وذلك أن أصحاب الشبهة يزعمون أنهم على حق، فإذا رد على شبههم ودحضت وتبين بطلانها انقطعت معذرتهم، فإن من أهل الشبهة من يكون لديهم جهل حقيقي ويكون قد تبنى الشبهة ظنا منه أن ما هو عليه هو الصواب، فإن كانت هذه نيته ثم رد عليه الرد الذي ينبغي فإنه بلا شك يرعوي وينزجر، وهذا هدف. أما إن كان معاندا فيكفي أن تقام عليه الحجة، إذا كان من المعاندين وتبين له الحق فهؤلاء يكفي أن تقام الحجة عليهم وأن تقطع معذرتهم أمام الناس. هذه الأهداف التي ينبغي أن تكون في الذهن. الأمر الثاني يتعلق بكتب الردود. رد على الشيعة عدد كبير من المصنفين، كما رد عليهم عدد من السلف في آثار معروفة، فأما المصنفات فإن التصنيف فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول مصنفات ترد عليهم في مسألة معينة، مثل أن ترد عليهم في مسألة الإمامة كما صنف أبو نعيم الأصفهاني كتاب الإمامة في الرد على الرافضة. وصنف الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم البخاري كتاب إثبات إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو كتاب فيما أعلم غير موجود، نقل عنه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية مواضع نفيسة في المجلد السادس في الصفحة 79. وغيرهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين يردون في مسألة معينة، ومن أظهرها عندهم مسألة الإمامة كما سيأتي. ورد عليهم كثير من أهل العلم في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، ورد عليهم أيضا في دعواهم حول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورد عليهم في بعض عقائدهم كالتقية ونحوها. فتكون هذه الكتب موجهة للرد على مسألة معينة، هذا هو النوع الأول من المصنفات. النوع الثاني من المصنفات الرد عليهم في عموم مسائلهم، ومن أنفس وأوسع الكتب في الرد عليهم كتاب الإمام الجليل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى من هذه السنة النبوية، رد به على أحد الرافضة في زمنه ويدعى ابن المطهر الحلي، وتتبع كلامه جملة جملة أجزل الله له المثوبة. وهذا الكتاب على الروافض أشد من الصواعق، وهو شديد عليهم يتأوهون منه على مدار القرون إلى اليوم، لأنه رحمة الله عليه تتبع مقولات ابن المطهر هذا وتتبع أدلتهم، وبدت له شخصية عظيمة في الرد رحمه الله تعالى من جعل الدليل الذي يستدلون به دليلا عليهم، ومن إلزامهم بنظير ما فروا منه، ومن إظهار مدى تناقضهم في باب بضربه بباب آخر، في جملة عجيبة من الردود رحمة الله تعالى عليه. وهو من أنفس الكتب في الرد عليهم كما قلنا وأوسعها. الصنف الثالث من الكتب، وهي من الكتب التي خرجت في الأزمنة الأخيرة، الرد عليهم بالتركيز على النقول من كتبهم هم، بأن يكون جملة ما في الكتاب من الردود عليهم مأخوذا من مصنفاتهم هم. وهدف من صنف على هذا اللون من الرد أن يبين كذب الرافضة في دعواهم التنصل من كثير مما ينسب إليهم، فإنهم إلى اليوم إذا قيل لهم أنتم تشتمون أبا بكر وعمر قالوا لا، لا نشتمهم، هؤلاء جهلتنا، أما نحن فنترضى عنهم، والذي ينسب إلينا هذا كاذب، أليس عندكم جهال وعندنا جهال؟ هؤلاء جهال. وإذا قيل إنكم تعملون بالتقية قالوا أبدا، ليست التقية من مذهبنا، نحن أناس يفترى علينا، وهذا من كذب خصومنا علينا، ونحن لم ننصر وظلمنا في القديم وفي الحديث، ويبدأون في التأوه على هذه الطريقة. فجاءت هذه المصنفات لتجمع النقولات الموجودة في كتبهم المعتبرة، ولهم كتب محددة معينة معروفة مشهورة هي مرجع لهم يلتزمون ما فيه. فإذا جمعت هذه النقولات من كتبهم هم انقطعت حجتهم. وهذه الطريقة شديدة عليهم جدا، لأنهم يكونون بين خيارين اثنين، إما أن يكذبوا هذه النقولات، وإما أن يظهروا على حقيقتهم فيؤيدوها، وهم لا يريدون لا الخيار الأول ولا الخيار الثاني، ويحبون أن يعيشوا دائما في الظلام لا تعرف حقائق أقوالهم، حتى إن كثيرا من نقولاتهم لا يعرفها عوامهم هم فضلا عن غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل نماذج لهذا كله بحول الله تعالى. المسألة الثالثة، طبيعة المذهب الشيعي. هذه المذاهب لها خصائص ولها مزايا يعرفها من تصدى لها. فهذه الطوائف سواء الشيعة أو غيرهم لهم خصائص معينة ينبغي على من أراد الرد عليهم أن يلاحظ هذه الخصائص وأن يجعلها منه على بال. ونضرب بعض الأمثلة. مثلا الخوارج. الخوارج معروف أنهم يشددون في أمر صاحب الكبيرة وأنهم يعظمون القول فيه، ولكن مع خبث مسلكهم إلا أن فيهم خاصية نبه عليها أهل العلم الشافعي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، وهي أنهم لا يكذبون. لماذا لا يكذبون؟ لأن الكذب كبيرة، وهم يعتقدون أن الكبائر من الكفر، فلهذا يصدقون عن مذهبهم، وإذا سئلوا عنه أصحوا به. هذه خاصية ومزية من مزايا المذاهب التي ينبغي أن تكون في ذهن من أراد أن يدرس هذه الطرائف، على خبث مذهب الخوارج وسوءه وقبحه. ليس مذهبا صالحا، بل هو مذهب ضال مضل، لكن نحن نتحدث عن الخصائص فنقول فيه هذه الخاصية. عد الآن إلى الشيعة. الشيعة فيهم عدد من الخصائص ينبغي على من أراد الرد عليهم أن تكون هذه الخصائص منه على بال. ومن أكثر خصائص الشيعة وأظهرها أنهم أهل تقية، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى الكلام عليها. وبناء على هذه المسألة التي هي من أبرز ما في الشيعة من الخصائص، انعكس على مواقف كثيرة لهم في القديم وفي الحديث أمر التقية هذا، فهم يمارسونها تدينا على سبيل الديانة. ويأتينا إن شاء الله أنهم يقولون 9 أعشار الدين في التقية، فيرون أن 9 الأعشار تقية. ويأتيك بعون الله أن التقية هذه هي محض الكذب، فهم يتدينون بها عياذا بالله. الأمر الآخر منبثق من هذه الخاصية وهي التقية بعد التدين بها، أنهم كلما أقيم عليهم دليل من أدلة كتبهم عن الأئمة الذين يرتضون قولهم، قالوا إن هذا القول قيل على سبيل التقية، فلا ينتهى معهم في نقاش. إذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو غيرهم أيهم رضوان الله قول صحيح سديد على خلاف قول الشيعة، قالوا إنه قال هذا تقية، فلهذا النقاش معهم يطول ولا يخرج معهم بنتيجة محددة إلا من خلال إن شاء الله تعالى ما سنرى بعون الله عز وجل من سبر الكتاب بأسره، لسبر الكتاب بأسره يتضح عوار المذهب بشكل عمومي وما فيه من التهافت والتناقض والتضارب الكبير. فهذه الخاصية غابت عن كثيرين ممن مجدوا الشيعة في هذا الزمن وأثنوا على مواقفهم، لأن الشيعة بناء على التقية ركزوا على الجانب الدعائي كثيرا جدا، فتجدهم مواقف الشجعان، وتجدهم أصحاب المبادرات وأصحاب الكلمات القوية والنبرات العالية على سبيل الدعاية المحضة. وإلا فإن عقيدتهم حيال عموم المسلمين بخلاف هذا الذي يظهرونه، وكل ذلك آت بحول الله عز وجل. وقد أكثر من الكلام في هذه الأزمنة عن الحرص على الوحدة الإسلامية، وأن علينا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء، وأن أعداء الأمة من اليهود والنصارى والملاحدة والمشركين عموما هم الذين يجب أن تتوجه لهم السهام. وهذا الكلام المعسول راجع على كثير من الناس ولم يعرفوا ما في باطنه من سم الزعاف. والحقائق المرة التي منها اعتقادهم كما سيأتي إن شاء الله أن أي دولة إلى قيام الساعة تقوم قبل دولة إمامهم الموهوم المنتظر فإنها دولة طاغوت، هكذا يرون أنه لا يجوز أن تقام. ويأتي الماء من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا، أنه لا يجوز أن تقام دولة مطلقا حتى يخرج هذا الموهوم الذي ينتظرونه منذ أكثر من 12 قرنا، وأن ما سواه فالواجب على الأمة أن تكف، وكل قيام لله عز وجل فليس بجهاد، وكل دولة قبله فهي دولة طاغوت. وهذا كله منصوص كتبهم ويأتي بعون الله وحوله إن شاء الله عز وجل. إذن فلماذا الدأب والحدب الشديد على هذه الأمة؟ هذا راجع إلى ما قلناه من خصائص هذا المذهب المربوط بالتقية، والذي يحملهم على كثير من الجوانب التي تكون الدعاية فيها بمثابة الفخر الذي يسقط كثيرا من المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة هذا المذهب. من خصائص هذا المذهب خاصية ذكرها غير واحد من أهل العلم، أنه من أضعف الناس حجة. هناك بعض الطوائف يحتاج في نقاشها إلى شيء من الجلد الكبير والنقاش المستدين. قال أهل العلم إن الشيعة من أضعف الناس حجة ومن أبعدهم عن طريق العلم، حتى إن أبا العباس القليوبي الشافعي صنف كتابا له عنوان معبر سماه الحجة الرابضة لفرق الرافضة، يعني أن حججهم ضعيفة رابضة لا تنهض نهائيا، بمثابة النعج لا تنهض فهي رابضة لا تستطيع القيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة إن منهج الرافضة لا يروج إلا في البوادي والأطراف، ولا يروج حيث موضع العلم وأهل العلم، وإنما يروج في البوادي والأطراف التي يقل فيها نور العلم، وهذا واقع لا شك فيه. فإن قلت فإن مذهب الرافضة اليوم قد راج بكثرة وانتشر في أنحاء عديدة، فلماذا راج في هذا الزمن في غير الأطراف؟ فجوابه من وجهين. الوجه الأول أن الجهل قد أطبق على كثير من المواضع حتى غدت كالأطراف قديما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وليس المقصود بالعلم هنا العلم الدنيوي، وإنما المقصود العلم الشرعي بلا شك. أما العلم الدنيوي فلا ريب أنه يزداد ويكثر، لكن العلم الشرعي لا شك أنه ينحسر في أحيان كثيرة في مواضع كثيرة. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وغربة الإسلام اليوم لا تخفى على ذي لب. وفي وضع الغربة لا يكون الحال كحال العزة والقوة، هذا الوجه الأول. إذن كثير من البلاد حتى وإن كانت عواصم يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم. فأبحث كالأطراف قديما وكجهات البوادي البعيدة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما نبهت عليه قبل قليل من اتخاذ الشيعة مبدأ الثقية بحيث لا يظهرون حقيقتهم ولا يبينون للناس ما هم عليه بالفعل. ولهذا دخل عن طريقهم عدد من غير المسلمين يستغلون عظمة الإسلام وجلال الإسلام العام ويبرزونه أمامهم، فإذا دخلوا شربوهم عقائدهم. أما لو أتوا إليهم وقالوا مباشرة إنا ندعوكم لتقروا بأن علي بن أبي طالب هو الإمام، ما في أحد يقبل هذا الكلام. وما شأني وشأن هذا الوضع الذي بينكم، ولا أدخل دينا من هذا الباب، ولكنهم يأتونه من باب ما في الإسلام من العظمة الكبيرة في جوانب عظيمة، سواء في جوانب علمية كما يروج لها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا وغيرها، أو بعض المسائل الخلقية العظيمة في الإسلام، أو المبادئ الكبيرة الجليلة التي في الاقتصاد، أو في الجانب الخلقي العظيم في الإسلام، فتبرز هذه فتستجلب أناسا لما فيها من العظمة، ثم يدخلونهم إلى داخل المذهب الشيعي من هذه الزاوية. فالحقيقة أنهم لا يظهرون حقيقتهم ويعملون على أمر التقية، وهم كثير الثبات وكثير ادعاء الظلم، وأنهم أمة مستضعفة، وأن أئمتهم أتوا لرفع الظلم، وأن الاستكبار في الأرض أحالها إلى كذا وكذا، فيتباكون بمثل هذا، مع أنهم إذا تمكنوا من أشد الناس ظلما ومن أعظمهم فتكا قديما وحديثا. فحاصل الأمر أن هذه المسائل سواء كانت متعلقة بالردود عموما أو بمذهب الشيعة خصوصا، لا بد أن تكون في ذهن من أراد أن يبحث في مثل هذه المسائل. تبقى قضية اسم الكتاب. مصنف رحمه الله تعالى سماه الرد على الرافضة، ولم يسميه الرد على الشيعة، وهذا يستجلب نوعا من البحث في الفرق بين التشيع والتصوف والترفض. تقرأ في تقريب التهذيب: فلان ابن فلان ثقة فيه تشيع، فتستغرب هذا الثقة الذي فيه تشيع. يقال عليك أن تعرف أن التشيع درجات. أول درجة من درجات التشيع هي تفضيل علي على عثمان دون تفضيله على أبي بكر وعمر، وهذه وجدت في بعض أهل الكوفة يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، ولا يفكرون البتة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر نهائيا، ولم يكن هذا فيهم، لكنهم يقولون إن عليا أفضل من عثمان فقط. أما أن يتعرضوا لتقديمه على أبي بكر وعمر فحاشا لله من ذلك، ما كانوا كذلك، ومنهم بعض المتقدمين. وتواتر عن علي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يخطب على منبر الكوفة فيقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. هذا أمر مفروغ منه، أن أبا بكر وعمر لم يكن أحد يجرؤ على تفضيل علي عليهما. وفي البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني أوما تعلم؟ أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر؟ قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يقول محمد وهو ابن علي سمى ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله. يقول فخشيت أن يقول ثم عثمان من باب يعني حب الولد لأبيه. يقول فقلت ثم أنت يعني بعد أبي بكر وعمر. فقال يا بني أبوك من المسلمين أو كلمة نحوه رضي الله عنه وارضاه مع أنه يعلم عليه رضوان الله أنه بعد عثمان في الفضل. فهذا قول قال به بعض المتقدمين ولا شك أنه ليس بصواب، وكان من يقوله يسمى متشيعا. فصارت كلمة التشيع تشمل من لا يتعرض للصحابة بسوء ولكنه يفضل عليا على عثمان فقط، فكان يطلق عليه أن عنده تشيعا. وقد قال بعض السلف من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن يعني المهاجرين والأنصار اختاروا عثمان في الخلافة بعد أن انحصر الاختيار في علي وعثمان، فاختيارهم لعثمان دون علي لا شك أنه دليل على أن عثمان أفضل، وهذا الذي عليه أهل السنة أن ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أن أول خليفة هو أبو بكر وثاني خلفاء هو عمر وثالثهم عثمان ورابعهم علي، فهم كذلك في الفضل. هذا الصحيح الذي لا شك فيه، وإلا لم اختاروا عثمان قبل علي لو كان عثمان أفضل من علي. الحاصل أن هذه درجة يطلق على من قال بها يطلق عليه أنه متشيع. لا شك أن هذه الدرجة لا تقارن مطلقا بالضلال الكبير الذي حدث للتشيع فيما بعد. الدرجة الثانية من التشيع درجة من فضل عليا على أبي بكر وعمر على سبيل التفضيل فقط، ولا شك في بطلان هذا القول بطريق الأولى. إذا لم يصح تفضيل علي على عثمان فعدم صحة تفضيل علي على أبي بكر من باب أولى بلا شك. أما الرافض إذا قيل رافضي فهو الذي يتعرض للصحابة بالسب، هذا إذا سب ولم يكفر سب سبا فقط فهو رافضي. وقيل إن اسم الرافضة أطلق عليهم لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل بل لأنهم لما كانوا مع زيد بن علي وكان يقاتل بني أمية كان من ضعف عقولهم في أثناء القتال قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر في تلك اللحظة الحرجة؟ قال أقول فيهما ما قال جدي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنى عليهما بالجميل. قالوا فعلى ما نقاتل معك إذن؟ فتركوا القتال وانسحبوا، وتمكن جيش بني أمية من قتله، ولما رآهم يذهبون عنه قال رفضتموني رفضتموني. فقيل إن تسميتهم لهذا السبب أنهم قال فيهم زيد هذه الكلمة، وقيل بل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو هذا الذي ذكره أن سبب تسميتهم بالرافضة هو رفضهم إمامة أو رفضهم العمل مع زيد بن علي، مع أن زيد بن علي جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنهم كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه حين تركوه فقد تركوا زيدا حتى قتل زيد. فالحاصل أن هذا مجمل ما يقال في الكتاب، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة الكتاب. وطريقة القراءة ستكون بتتبع كثير من فقراته فقرة فقرة، حيث قسم المطلب الأول إلى نحو من 14 فقرة تحتاج إلى تعليق وربط لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بكلام الروافض أنفسهم حتى لا يقال إن هذا من افتراء الشيخ أجل الله قدره ورحمه كما قالوه عن غيره، حتى لا يقال إن هذا من افتراء أهل السنة علينا. سنربط إن شاء الله عز وجل بين كلام ينسبه إليهم بحول الله وبين ما هو موجود في مصنفاتهم بإذنه تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة، وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان، فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات الإيمان بالله، وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان، يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان. نسأل الله العفو عن الاستفان من قبائحهم. مطلب الوصية بالخلافة: إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين: إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري، فاستعفي لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
هنا نقل رحمه الله تعالى هذا الخبر الخبيث الباطل الذي فيه من الإساءة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم سيعلق عليه المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا شيء عظيم من الجناية على علي رضي الله عنه كما سيأتي في أمور كثيرة إن شاء الله تعالى يأتي التعقيب عليها. أول ما يقال، لاحظ كلمة المصنف رحمه الله تعالى حين قال: إن مفيدهم ابن المعلم، لما لم يقل إن المفيد ويسمونه المفيد؟ تحرز في العبارة احتاط وقال: إن مفيدهم هم، لأنه ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مضل مبطل. وهذه مسألة ينبغي التفطن لها عند الكلام مع أهل الباطل عموما، أن لا يثنى عليهم ثناء مطلقا. وأصل ذلك في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإن الخطاب جاء فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لا يطلق عليه العظيم، وإنما أضاف عظمته إلى قومه، هذا صحيح كما تقول ملك الروم، حديث رواه البخاري في بدء الوحي ورواه مسلم في الجهاد. نبه ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام عظيم الروم احتراز أن أهل الباطل لا يطلق عليهم لفظ يفيد التعظيم، كان يقال الإمام أو العلامة، هذا غير صحيح، فيقال إمامهم عالمهم يضاف إليهم هم، وهذا مراده رحمه الله حين قال إن مفيدهم، ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مفيد لهم هم. ابن المعلم هذا من كبار الروافض، هو محمد ابن محمد ابن النعمان، شيخ الرافضة في الدولة الشيعية دولة بني بويه، وتسلط بسبب سيطرة هذه الدولة دولة بني بويه، قال فيه الخطيب البغدادي فيما نقله صاحب الميزان: صنف كتبا كثيرة في ضلالهم والذب عن اعتقادهم والطعن في الصحابة والتابعين والأئمة إلى أن أراح الله منه في رمضان عام 413. المسألة الثالثة قال فيها في بدء هذا الخبر، اقرأ الآن من أول: إن الله أنزل،
إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته.
نعم، غرضهم بهذا الأثر الباطل أن يقولوا إن إمامة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، وقال: إن الإمام من بعدي هو علي بن أبي طالب، ولذا قال: إن الله يأمرك بأن تنصبه نصبا وتخبر الأمة بذلك حتى يكون هو الإمام من بعدك. وهذه المسألة، مسألة الإمامة، قد جعلوها أصل الدين الأول وأكبر شيء في الاعتقاد، وغلوا فيها غلوا عظيما، إلى حد أن الكليني صاحب كتاب الكافي، وهذا الكتاب عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة مع الفرق العظيم قطعا، كتاب ملؤه الأكاذيب وفيه من التناقضات العجب، ويا لله العجب من كتاب النقل جله عن جعفر الصادق، فأين رسول الله؟ إذا تأمل صحيح البخاري ولله الحمد جل ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوضع الصحيح السوي، أما هم فجل ما عندهم ينقلونه عن جعفر ابن محمد رحمه الله، وهو لله الحمد بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولكن فصار جعفر أنه رجل من أهل العلم، أيربط الاعتقاد والدين والحل والحرمة والحق والباطل برجل ليس برسول؟ نعم، هذا هو واقعهم، ينقلون دينهم عن جعفر ابن محمد الجملة. هذا الكتاب كتاب الكافي، في كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام، فيه أن جعفر قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ما الذي سقط؟ شهادتان، شهادتان لم تذكر نهائيا. بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة الحج الصوم والولاية. انظر إلى الفرق بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين كلام الكذابين، أين الشهادتان؟ إلى أن يقول: والولاية أفضل، يعني من هذه الأركان، لأنها مفتاحهم والوالي هو الدليل عليهم، فجعلت بديلا عن الشهادتين تماما، وجعل الإسلام مبنيا على هذه الأمور الخمسة، ولم يتعرض للشهادتين أصلا. وروى أيضا في كافيه في كتاب الحجة باب معرفة الإمام أن جعفرا سرد الأئمة قبله، عليا الحسن الحسين علي بن الحسين وموسى وفلان إلى آخره ذكر من قبله. ثم قال: من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا مسألة الإمامة هذه كما قلنا هي رأس الدين الأكبر، وهم إلى الآن يقولون هذا ولا يتوارون منه، أن الإمامة هي سن النبوة وأنها التي يقوم عليها الدين كله، وأن من لم يقر بها فهو كافر. ولهذا يكفرون جميع المسلمين بدون استثناء إلا أن يقولوا بالإمامة. ومن هنا صرحوا بكفر الصحابة رضي الله عنهم وكل من أتى بعدهم ممن لا يقول بقولهم بالإمامة. ليس هذا هو العجيب، العجيب أن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا، وهذه من العجائب والدلائل على أن هذا المعتقد معتقد لا تنقضي خزعبلاته وعجائبه. أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ما علاقتهم بخلافة علي؟ اسمع ما يقول هؤلاء الأسفار. يورد الجزائري في كتاب سماه الأنوار النعمانية، وهو بالظلمات أشبه منه بالأنوار، في الباب الأول نور علوي، في الدليل الثاني من أدلة التفضيل، قصة طويلة فيها خزعبلات كثيرة جدا. الشاهد منها أن علي بن الحسين خاطبه الحوت الذي التقم يونس، لا تسأل، يعني خزعبلات حقيقة كبيرة جدا عندهم عند المتصوفة، لكن الشاهد هنا ما يتعلق بالإمامة، وأن علي سأله عن أمر يونس عليه السلام، فقالوا إن الحوت قال له: إن الله لم يبعث نبيا إلا عرض عليه ولايتكم أهل البيت. أي نبي من أنبياء الله، يعني من قبل محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة، وما لقي نوح من الغرق، ما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث يونس فأوحى إليه. تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة، فقال، يعني يونس: كيف أتولى من لقاه ولم أعرفه؟ وذهب مغاضبا. انظر الافتراء على الله، القرآن واضح أنه ذهب مغاضبا من جواب قومه، قالوا إنه ذهب مغاضبا وأبى أن يقبل ولاية الأئمة. فأوحى الله إلي، يعني الحوت، أن التقي يونس، فمكث 40 صباحا ينادي: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد قبلت ولاية علي الأئمة، فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقدرته على ساحل. إذا لا تعجب أن يشتموا أبا بكر وعمر إذا كان الأنبياء لم يسلموا صلى الله عليه وسلم. كتاب آخر لأحد شياطينهم يدعى المجلسي، سماه بحار الأنوار، المجلد 26 منه، في الصفحة 73 بعد 200، أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ابتلي لأنه نظر بعين الحسد لعلي وفاطمة وزوجها. إذا لا تتعجب أن يسبوا أبا بكر إذا كان هذا كلامهم في من؟ في الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سائر علماء الأمة متفقون على أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا يمكن أن يقارن بين الأنبياء وبين غيرهم بتاتا، لا يمكن أن يقارن بين من اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة وبين غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل أيضا بعض المواضع التي فيها ما يتعلق بأن هؤلاء القوم قد جنوا بالإمامة هذه جنونا، وصلوا إلى حدود غير عادية. إذا كان أنبياء الله عليه الصلاة والسلام الذين هم قبل علي يزعم أنهم أخذ عليهم الإمامة وأنهم عوقبوا، عوقب نوح وعوقب آدم وعوقب يونس وعوقب فلان لأنهم تتعثعوا في أمر ولاية، أجل الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وأكرم مقامهم عن قول هؤلاء الأفاكين الكذابين. في بقية الخبر عياذا بالله أن آدم لما نظر بعين الحسد وتمنى منزلة علي وفاطمة وذريته سلط الله عليه الشيطان فأكل من الشجرة، وأنه ثاب بالاستغاثة بأسمائه، يعني قولوه الشرك عليه الصلاة والسلام. فلما استغاث بأسمائهم تاب الله عليه. هذا أمر صريح القرآن، صريح القرآن ظاهر جليل جدا في الرد عليهم وكذبهم. ما الغرض منه؟ الغرض أنهم جعلوا هذه الإمامة كما سمعت الخبر جعلوها أس الدين ورأس الدين حتى جعلوها بديلا عن الشهادتين. بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. ولهذا بالغوا هذه المبالغة فكفروا الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونالوا من مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كله في سبيل هذا الهراء الذي جعلوه حول الإمامة أن يكون الخليفة علي. وكأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليجعل الخلافة في ابن عمه، ما كانه بعث كما بعث من قبله. قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل من الرسل من قبلك. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الله محاجته لقومه وأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في أمر التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهم يقولون: بعث الرسول ليكون ابن عمه. فتكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في طريق ودعوة جميع الأنبياء في طريق آخر. الأنبياء أتوا بالتوحيد ونبذ الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم على كلامهم الباطل أتى ليكون ابن عمه الخليفة من بعد. ولهذا يترتب على هذه الأمور العظام من تغيير حقيقة دين الله عز وجل شيء عظيم جدا. والعجب كما سيأتي إن شاء الله وله مواضع نقف عندها، العجب من يقرأ القرآن منهم ويرى تفاصيل دعوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كيف دعوا قومهم، كيف أن الله عاقبهم بسبب الشرك، وأن الكلام إنما هو في أمر التوحيد والشرك، وأن أمر ولاية علي عليه رضوان الله لم يذكر في القرآن لا من قريب ولا من بعيد كما سيأتي. وإن حاولوا أن يقودوا بعض الآيات ويعكسوها عكسا لتدل على هذا، ولكن أبى الله أن يكون القرآن إلا دليلا عليهم. فهذه المسألة التي يقررونها والتي بدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذا الخبر عنها كلها الغرض منها أن يتضح أنهم يعظمون ويهولون من أمر الإمامة على هذا النحو الذي يسمعه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف.
فله والله الذي لا إله إلا هو. الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبون لعلي، والدليل على ذلك أن عددا غفيرا جدا منهم بايعوا عليا، وأن عددا منهم قاتلوا معه. فلو كانوا مبغضين له لما كانوا على هذا الحال. فإن قلت قد قاتل عليا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فيقال: هل قاتلوا عليا على الخلافة؟ لا، يعني هل قاتلوا؟ قالوا أنت لست أهلا للخلافة أبدا، لم يقاتلوا على هذا، وإنما عرضت مسألة قتلة عثمان، وقالوا يبدأ بقتلة عثمان أولا، وهم موجودون في البصرة وفي الكوفة وفي مصر. دخلوا عليه بيته رجل في 82 من عمره، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين الذي بويع بيعة لم يبايع مثلها، وفي المدينة، وزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه على هذه الآية. قالوا فلا يقر لنا قرار حتى نقتله. أما علي فلم ينصب خليفة غيره أصلا. قد روى عبد الرزاق المصنف عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يقول ما قاتلت لأكون أنا الخليفة. ورأى ابن عساكر أن أبا مسلم الخولاني أتى معاوية وقال له تقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أني ابن عم عثمان؟ فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. ما كان هناك أحد يقول لا نريد علي الخليفة، ولكن كان رأي بعضهم أن يقتل قتلة عثمان، لأن عثمان خليفة بلا إشكال. قالوا فليقتل قتله أولا، ثم بعد ذلك يأتي أمر البيعة. والبيعة قد بايع طلحة والزبير، بايعوا عليا ولم يذهبوا لقتال علي، لأنهم لو أرادوا قتال علي لقاتلوه في المدينة، لكنهم ذهبوا إلى البصرة ليقاتلوا قتلة عثمان. فالحاصل أن علي في قوله بغض علي لا ولله الحمد ما كانوا يرغبونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بالمقام الذي يستحقه عليه رضوان الله ودعوة أنهم يبغضونه من الكذب البين. وعلي، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، علي ابن عمهم جميعا، علي ابن عم لمعاوية وابن عم لطلحة وابن عم للزبير، لأنهم جميعا من قريش، كلهم من قريش. فأتى الذين لا يلتقون في علي مع علي إلا في نوح ليقول نحن الذين سنقوم بأمر قرابته، هم قرابته جميعهم من قريش. لهذا قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال ابن عباس لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أقارب. والدعوة أنهم بينهم ما بين الأعادي غير صحيح، كلهم قرابة، كلهم من قريش بلا ريب. فقوله إنه بغضهم بغض عليا لا شك أنه من الكذب البين. نعم. الأمر الآخر، أمر آخر مهم يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، من دلائل كون الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن بغي علي أنهم رووا فضائل علي وحدثوا بها في الأمة ونشروها في التابعين، ونشرها التابعون إلى أن وصلت إلينا. فلو كانوا يبغضونه ما ذكروا فضائل، وما ذكروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكل هذه الأمور دالة على بطلان قول هؤلاء الأسلاف. نعم.
إني أخاف منهم من يجتمع على إضراري فاستعفني ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله.
تأمل الآن ما في هذا الكلام الباطل من تنقص مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن جبريل ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقول كذا وكذا، فيقول إني أخاف. سبحان الله العظيم، هكذا أشجع بني آدم ومن وطئ الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون الأخ، لا تصور، لا تصور الآن، يعني تصور بعد فيما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الخوف والجبن صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إنه خاف. وقال لجبريل ارجع إلى ربك، ثم قال له ارجع إلى ربك، حتى عاتبه الله وشدد عليه. سبحان الله العظيم، أي قالوا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقول هذا يا